إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب التجارات من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب النهي عن بيع ما ليس عندك. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد تحويل قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة نهاه عن شف ما لم يضمن.
نعم. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. فيه مسائل. المسألة الأولى: النهي عن هذا البيع من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك لكي يمنع ما يسبب الخلاف والمنازعة بين المتبايعين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع لكي لا يقع البائع والمشتري في مشاكل مع بعضهما البعض. مسألة: وصورة النهي عن بيع ما لا يملك أن الإنسان إذا جاءه الزبون يريد أن يشتري منه شيء، فقد يريه صورة الشيء وهو ليس عنده ولا يوجد في مستودعاته وليس تحت ملكه، فيأخذ عقد البيع ويبيع له ويقبض الثمن، ثم يبحث في السوق عن هذا الذي طلبه المشتري، فإن وجده الحمد لله، وإن لم يجده وقعت المشكلة. فإن المشتري يقول: أنا اشتريت منك ودفعت لك الثمن، كيف تقول لي الآن السلعة غير موجودة؟ وهذا كان يحصل كثيرا عند محلات بيع البلاط، السيراميك والمزايك والقيشاني وغيرها من أنواع البلاط. فإن أغلب المحلات لا يكون عندهم البضاعة التي يعرضونها موجودة في مستودعاتهم وفي ملكهم، فتراها يعقد العقد ويسوي ويعمل البيعة وهي غير موجودة عندهم، فباع ما لا يملك وحصل نزاع بينه وبين المشتري بسبب أنه باع ما لا يملك. فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي تحريم مثل هذه المعاملة. لا يجوز للإنسان أن يبيع البيع وهو لم يملكه، لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء وهو لا يملكه. المسألة التالية: طيب يا شيخ، هو يملكه هذه العقود أنه اشتراه، لكن لسه ما جابه في المستودع عنده، لسه ما قبضه، فنقول أيضا لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. وهذا معنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن يعني ما لم يدخل في ضمانك، فإن هذا الذي أنت اشتريته في العقود لن يدخل تحت ضمانك، فلا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تضمنه ويدخل تحت ضمانك، فإذا ضمنته بعه. أما أن تبعه وتتربح فيه وأنت لما تقبضه بعض فهذا أمر لا ينبغي، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، يعني لابد أن تضمن هذا الشيء، يعني يدخل تحت ضمانك بحيث أنه لو أصابته آفة، لو تلف، لو كذا، وأنت لم تقبضه إنما هو على ضمان البائع الأول، فما يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه ويدخل تحت ضمانك أنت. وهذا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، لسبب خطير من أسباب المنازعة والاختلاف بين البائع وبين المشتري. مسألة دخول الشيء تحت ضمانك يختلف من سلعة إلى سلعة، فمثلا الأرض دخولها تحت ضمانك بالصك، فيجوز لك أن تبيعها بالصك ويعتبر الصك إيش؟ قبض، ويعتبر الصك قبض. سفينة في البحر مليانة بترول، دخولها تحت ضمانك أن تنتقل ملكية ما فيها إلى اسمك، فهذه هنا دخلت تحت ضمانك. فقضية القبض والدخول تحت الضمان تختلف من شيء إلى شيء بحسب ما يجري به العرف، بحسب ما يجري به العرف. المهم أنك لا تبع الشيء إلا وقد ضمنته، بمعنى أنه إذا أصابته آفة أو أصابه تلف فهو عليك لا على غيرك. فإذا كان لا يزال على البائع الأول فلا يحل لك أن تبيع فيه وتربح فيه حتى تقبضه. مسألة قوله في هذا الحديث في الرواية الثانية قال ونهانا عن شف ما لم يضمن. شف ما لم يضمن يعني ربح ما لم يضمن، تفسره الرواية الأولى ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. وكل مسألة كنا نقرأ هذا الحديث بهذه الصيغة فنقول ولا ربح ما لم يضمن، ولكن وجدنا السندي ضبط هذه اللفظة بالضم فقال بالبناء، فقال ولا ربح ما لم يضمن، فضبطناها بهذا الشكل ونحن عالى على السندي في هذا الضبط. نعم.
قال رحمه الله باب إذا باع المجيزان فهو للأول. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول.
مسألة باب إذا باع المجيزان فهو للأول منهم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى المحقق شيخ الأرناؤوط الله يرحمه علق على الحديث الأول بقوله رجاله ثقات، رجاله ثقات، ثم قال وقد صحح هذا الحديث عدة من الحفاظ إلى آخره. وهذا يلزم منه أن نعرفكم ما معنى كلمة رجاله ثقات وما معنى إسناده صحيح أو حسن. الآن الحديث إذا حكمنا بصحته أو بحسنه فمعناه أنه تحقق فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون متصلا برواية الثقات تام الضبط الذين تم ضبطهم في الصحيح أو الذين قل ضبطهم عن درجة الصحيح في الحديث الحسن من غير شذوذ ولا علة. حينما يعجل المحدث إلى قوله رجاله ثقات بدلا من أن يقول صحيح أو حسن، معنى هذا أنه في نفسه شيء من ثبوت بعض هذه الشروط. ولكني أعجب للشيخ المحقق الله يرحمه أنه قال رجاله ثقات وقد صح هذا الحديث عدة من الحفاظ أبو حاتم وأبو زرعة والحاكم وحسنه الترمذي وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم قال توقف الحافظ بن حجر فقال وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات. إذن المشكلة التي جعلت المصنف يعدل عن أن يقول صحيح أو حسن إلى قوله رجاله ثقات ما هي؟ هي أيوة أنه توقف بتحقق السماع بين الحسن وسمرة. الإمام البخاري ذكر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة, سمع من سمرة حديث العقيقة. والحسن معروف بالتدليس, مع الحسن معروف بالتدليس عمن لم يسمع. فكونه سمع من سمرة يرجح أنه سمع منه غير هذا الحديث, لأن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع, هذا تدليس الاستناد العادي. وفي هناك تدليس آخر أن يروي الراوي عمن لم يسمع ما لم يسمع, هو لم يسمعه فيروي عنه, وهذا اللي يسمى المرسل الخفي. والحسن البصري كان مشهور بالأمرين, كان مشهور بالتدليس وكان مشهور بالإرسال الخفي. وقول البخاري سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة, هذا يثبت السماع, يثبت السماع في كل مروياته. ولذلك أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي وغيرهم أثبتوا هذا الحديث ووصفوه بالحسن أو الصحة, لكن توقف المحقق وتوقف ابن حجر بناء على أنه ممكن أن يروي عمن سمع ما لم يسمع, فقالوا هذا أصل الإرسال, هذا أصل التدليس, هذا أصل التدليس, ولذلك توقفوا فيه. ولكن نحن نقول مدام هؤلاء الأئمة صححوا فنحن معهم في هذا الأمر. مسألة, حديث أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما, يدل على أن الإنسان إذا باع بيعا عينا, باع عينا على رجلين, باعها لهذا وباعها لهذا, إما نسيانا أو خطأ أو نحو ذلك, فنقول البيع ينعقد للأول دون الثاني بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما, فهو للأول منهما. وكذا المسألة, مسألة التالية, حديث إذا باع المجيزان فهو للأول بنفس المعنى, فإن معنى قوله المجيزان يعني من أجيز له أن يبيع, كان يكون قيما على يتيم وأجيز له أن يبيع, وآخر قيم على يتيم وأجيز له أن يبيع, أو أن يكون عبدا مملوكا, أن يكون عبدا مملوكا وآخر عبد مملوك أجاز لهم سيدهما أن يقوم على بيع هذه السلعة, فهذا باعها من جهته وهذا باعها من جهته, فينظر من الأول منهم الذي وقع له البيع, فيكون البيع له دون الثاني امتثالا وتطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة نلاحظ هنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أمورا يحصل فيها انتفاء الاختلاف وعدم الألفة وعدم المحبة في المجتمع المسلم وإبطال أسباب النزاع والشقاق بين البائع وبين المشتري, فهو يبين عليه الصلاة والسلام أن البيع للأول منهما إذا حصل مثل هذا. طيب مثل البيع الخطوبة والزواج, لو أن رجلا زوج ابنته لرجل, وكان مثلا أخوها ولا كذا أيضا زوجها لآخر, يعني عقد العقد بلسانه, فهي للأول منهما دون الآخر, فهي للأول منهما دون الآخر. الباب الذي يليه,
قال رحمه الله باب بيع العربان, قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان, قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرقامي قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان, قال أبو عبد الله بن ماجه العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار ويعطيه ديناران ويعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك, وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك.
نعم, بيع العربان هو البيع الذي نسميه اليوم بيع العربون, بيع العربون يعني تذهب إلى المحل وترى شيء تريد أن تشتري, ثلاجة, بوتاجاز, سيارة وغيرها, ففي نفسك شيء تريد أن تتأكد منه وما تريد أن السلعة دي تتباع وتفوتك, تقول للبائع أنا أدفع لك الآن مثلاً 100 ريال أو 200 ريال، إن شاء الله بكرة أجيك أشتريها، إن ما جيتك خلاص الـ200 لك، وبيع السيارة وبيع الشغل العين هذه. هذا اسمه بيع العربون. اختلف فيه العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح بناء على هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن هذا البيع يصح ويجوز، لأنه ورد عن عمر بن الخطاب وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما أجاز بيع العربون. مسألة، ما دليل الإمام أحمد؟ دليل الإمام أحمد أنه يقول لم يصح الحديث في النهي عن بيع العربون. حديث بيع العربون فيه مشكلة، لم يأتي من حديث صحيح. ذكر المصنف هنا له طريقين. الطريق الأول طريق فيه راوٍ غير مذكور، قال مالك حدثني من أثق فيه كما في رواية أبي مصعب الزهري، وفي رواية أخرى قال حدثني بلغني أن عمرو بن شعيب بن عبد الجد قال كذا، ففيه راوي غير مذكور. ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا الراوي هو ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف ومتكلم فيه وفيه كلام، لكن قالوا يرويه عنه قتيبة بن سعيد أيضا، ويرويه عنه فلان وفلان، ورواية هؤلاء عنه محتملة، ورواية هؤلاء عنه محتملة. والطريق الثاني الذي أورده المصنف في هذا الباب فيه راو متروك، فإن فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متروك الحديث، فلا يصلح للتقوي للرواية الأولى، فيبقى الحديث على ضعفه أنه من طريق ابن لهيعة. ومعلوم أن ابن لهيعة رحمه الله كان قاضي مصر، حصلت له مشكلة، كتبه التي فيها روايات وسماعات احترقت، فمن سمع منه قبل احتراق الكتب من أهل العلم من قال روايته محتملة مقبولة، ومن أهل العلم من قال هو أيضا روايته ضعيفة، واستثنوا مجموعة من الرواة، منهم قتيبة بن سعيد، ومنهم عبد الله بن وهب، ومنهم عبد الله بن المبارك، وبعض الأئمة الذين روى عن عبد الله بن لهيعة. هنا هذا الحديث قالوا هذا الذي يقول عنه مالك حدثني ثقة، ويقول في الرواية الأخرى بلغني عن عمرو بن شعيب، يقولون أنه ابن لهيعة، فانفرد ابن لهيعة بهذا الأصل، انفرد ابن لهيعة بهذه الرواية أو بهذا الحديث في النهي عن بيع العربان، فاعتبر الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث غير صحيح، ثم رآه يخالف حديثا آخر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا جئت أنت إلى الرجل الذي يبيع وقلت أنا أعطيك 100 ريال أو 200 ريال من سعر هذه السلعة، أحبسها لي فقط للغد أو بعد يوم أو بعد يومين، إن لم أتك الـ200 لك، وإن جيت خلاص اشتريت وأحسبها لي من ثمن السلعة، فهذا شرط، والرسول يقول المسلمون على شروطهم، فإن قبل البائع بهذا الشرط أنتم المسلمون على شروطهم. بعد يوم أو يومين إذا لم يأتي هذا الرجل صارت 100 أو 200 من حق البائع، وليس لمن أراد الشراء شيء، وإن جاء واشترى في اليوم أو اليومين تمت البيع وانحسبت 100 أو 200 من هذا. هذا مذهب أحمد أن بيع العربون جائز، أن بيع العربون جائز، ومذهب الجمهور أن بيع العربون منهي عنه محرم لهذا الحديث الذي ورد. وهذا الحديث كما ترون أنه مختلف فيه، أنه مختلف في ثبوته، فمدام أنه مختلف في ثبوته ولا وقال عمر وهو أمير المؤمنين، وقال ابن عمر رضي الله عنه بجواز هذا البيع، فهذا يقضي على أن هذا البيع بيع العربون بيع مباح يجوز أن يتعامل به أهل الإسلام، خاصة وأن القول الأول ليس فيه أحد من الخلفاء الراشدين، القول الثاني فيه عمر بن الخطاب، ومعلوم أن من الطرق التي يرجح بها أهل السنة والجماعة في المسائل المختلفة أن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين الذي فيه أحد الخلفاء الراشدون فإنه يكون قولا أرجح من القول المقابل له، والله أعلم. وهذه هي يعني وجوه الترجيح التي سلكها الأئمة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل في ترجيح جواز بيع العربون. مسألة ابن ماجه رحمه الله فسر بيع العربون كما ذكرنا، نقرأ كلامه. قال العربون العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربونا يعني عربونا، فيقول إن لم أشتري الدابة فالدينارين لك كما ذكرنا. وقال يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البايع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته ولا في الدراهم لك. إذن هذا هو بيع العربان اللي هو بيع العربون. لماذا سمي بيع العربان أو بيع العربون؟ لماذا سمي بيع العربان؟ قالوا العرب صلاح الشيء، فكأن المشتري يريد أن يستصلح هذه السلعة له ولا يتصرف فيها البائع في المدة التي يحددها له بين يوم أو يومين، فكأنه بيع من أجل إصلاح شراء العين للمشتري بهذا المبلغ الذي يدفعه. فالعربان هنا من معنى إصلاح الشيء. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. قال حدثنا محرز ابن سلمة العدني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. قال حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر كل ما لم يعرف وزنه وكيله. وبيع الحصاة أن يقول الرجل لصاحبه: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع.
تفسير هذا ممن؟ من ابن ماجه ولا ابن الحسن؟
نعم
من ابن ماجه.
ما ذكر أي اسم.
طيب باب النهي ما هو موجود عندنا عشان كده بسأل. ما هو موجود عندنا؟ هذه من مزايا النسخة اللي عندك جزاك الله خير. باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. فيه مسائل. المسألة الأولى: الغرر يعني الجهالة، يعني عدم العلم بالعين أو بالشيء الذي تريد أن تشتريه. هذا معنى الغرر، هذا معنى الغرر يعني الجهالة، كأنه يغرك في هذا البيع فتأخذ شيء ما تجهله ولا يستطيع أن يسلمه لك أو نحو ذلك. هذا معنى الغرر. والغرر على نوعين: غرر مغتفر لا بأس به، وغرر لا يجوز وتكون البيعة بسببه من البيوع المنهي عنها. أما البيع الغرر اليسير، مثلا اشتريت بطيخ، انت ايش تسموه؟ حبحب، ها؟ اشتريت حبحب او بطيخ او الناس لهم اسماء فيها، فانت لا تدري هل هذه البطيخة حمراء حلوة ولا ما هي حمراء حلوة، فهذا غرر مغتفر. اشتريت دباء قرع من التي كان يعني توجد عندنا كثير، لا تدري هل هذه الدباء حلوة ولا فيها مرارة، فهذا غرر مغتفر. اشتريت هيل، لا تدري حبات الهيل مليانة بالهيل ولا فقط قشرة على حبة حبتين، فمثل هذا الغرر مغتفر والناس يمشون فيه ولا يعني يختلفون وتمشي الأمور، فهذا غرر مغتفر لا يعني يترتب عليه حكم بإبطال البيع. أما الغرر غير المغتفر، كان مثلا يبيعك السمك في الماء، هيا كيف يجيب لك السمك في الماء؟ أو يبيعك الطير في الهواء، أو يبيعك عبد آبق، أو يبيعك يعني سيارة مسروقة ضايعة ما أنت داري راح تلاقيها ولا ما راح تلاقيها، فهذا إذا اشتري هذا العقد إذا حصل هذا من البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر، يعني لما فيها من الجهالة. أو مثلا يقول لك أنا أسددك، طب سدد لي متى؟ حدد لي، فما يحدد زمن، فهذا أيضا جهالة ما تغتفر فتجعل البيع منهي عنه. ولذلك يعني لابد أن يحدد الإنسان الثمن والسعر والعين فيراها ويعرفها ويتم بها الشراء، يتم بها الشراء. في بيع السلم لابد أن تحدد وصف العين والزمن والمبلغ الذي تدفعه على وهذا بيع على البصر، وهو لا يدخل تحت بيع ما لا يملك، لأنه هنا يريد أن يبيعك عينا يجهلها، ما تدري عنها أنت إيش، وليس من باب السلم يعني يبيعك على أن يسلمها، فهذا يدخل تحت الغرر أيضا من هذه الجهة، يدخل تحت الغرر أيضا من هذه الجهة. مسألة بيع الحصى له صور كلها تدخل في النهي عن هذا البيع، مثلا كان يكون بايع عنده أقمشة ثياب مفرودة فيقول خذ حصى وارمي الثوب الذي تقع عليه الحصى، أنا أبيعك إياه المتر بعشرة ريال، أو يقول له أرمي حصاك محل ما تقع الحصى، هذه الأرض لك بهذا الطول وبمثلها في العرض، فيبيعه بحسب رمي الحصى. فهذا أيضا من البيوع المنهي عنها لما فيها أيضا من الجهالة، ما تعرف أنت قديش هو بده يصل مدى في رمي الحصى، قديش أنت راح تشتري، فيقول لك أنا أبيعك إياها مثلا بألف ريال أو أبيعك إياها بكذا، ما تدري أنت قديش المدى الذي تصل إليه هذه الحصى. فبيع الحصى ومن بيوع الغرر أيضا، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل وهو النهي عن الجهالة في البيع والصورة التي تندرج تحته يعتبر عند العلماء أصل من الأصول في أبواب المعاملات، أنه لا يجوز البيع والشراء على غرر يعني على جهالة. فمن باعك السمك في الماء من أين يستطيع أن يسلمك؟ طبعا أنا أتكلم على السمك في الماء في البحر أو في النهر، مو في حوض عند البائع موجود فيه السمك يستطيع أن يخرج السمك منه، لا، أنا أكلمك عن سمك في حوض. وحينما أقول لك من الغرر بيع الطير في الهواء، أعني الطير في الهواء الطلق، ولا أعني في الهواء المحدود للبائع بحيث يستطيع أن يسلمك الطائر. فالعلماء نبهوا على أن المراد بيع الطير في الهواء غير المحصور، وبيع السمك في الماء غير المحصور. أما لو كان في بركة يضع فيها السمك في الماء ثم يبيع السمك على هذا الأساس ويستطيع أن يخرجه من البركة، هذا غير داخل تحت بيع الغرر، لازم تكون الأمور فيها بيان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعتهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. ضربة الغائص الذي يضارب عليها الغواص في البحر فيخاطر بنفسه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
هذا الباب باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، فيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المحقق إسناده ضعيف جدا، وبعد يتكلم عن ضعف الإسناد وما يتعلق به. ترى هذا التصرف فيه نظر، لكن هو جاء واستدرك ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديث ابن عباس عند النسائي وحديث أبي أمامة، وسكت عن الباقي. هذا الحديث، هذا التخريج بهذه الصورة فيه نظر، كان ينبغي أن يقول هكذا، يقول إسناده ضعيف جدا ولكن لمتنه شواهد، يرتقي بها المتن إلى درجة الحسن لغيره، إلى درجة الحسن لغيره. كل هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث ورد لها شواهد. أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. فيشهد له الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنه وصححه المحقق نفسه أن الرسول نهى عن بيع حبل الحبلة، هذا يشهد له. أما عما في ضروعها فهو نفس القضية، قال إلا بكيل، يعني يدخل تحت قضية النهي عن بيع الغرر، لأنك لا تدري ما كمية الحليب الذي يكون في ضروعها، فبيعه بهذه الصفة تقول أنا أشتري ما في ضروعها بمئة ريال، ثم ما تدري قديش. وذلك قال إلا بكيل، إلا أن يحلبه ثم يعرف كيله قدر إيش، وتشتري أنت بالكيل. وأما نهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق، وعن شراء نهي عن شراء العبد وهو آبق يدخل تحت النهي عن بيع الغرر. وأما نهي عن شراء المغانم حتى تقسم فهو ذكر الشاهد له من حديث ابن عباس وأنه سيأتي. وأما نهي عن شراء الصدقات حتى تقبض فهذا معروف، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، فلا تبيع شيء ما لم تضمنه. وكذا الصدقات إذا جاءت لا تبيعها حتى تملكها. وأما نهي عن ضربة الغائص فنفس المحقق ذكر ما يشهد له. وضربة الغائص أيضا تدخل تحت الغرر، تدخل تحت النهي عن الغرر. فالتصرف غريب، تصرف غريب، ينبغي للطالب في مثل هذه الأحوال أن يقول هذا إسناد ضعيف جدا، قول ضعيف جدا، قول هذا إسناد فيه وضاع، إذا كان في السند وراء الوضاع، ولكن يكون المتن له ما يشهد له من أحاديث أخرى يرتقي بها إلى مرتبة الحسن أو له شواهد وانتهينا. فهذا التصرف بهذه الصورة يعمل ربكة خاصة عند طلبة العلم المبتدئين. وأنا أخبركم لعل والله أعلم ما أجزم، السبب أن بعض الناس لا يرى تقوية الحديث بالشواهد، إنما يرى تقوية الحديث بإيش؟ بالمتابعة، لعل هذا السبب. وهذا منهج يعني محدث لم يجري عليه أهل الحديث، لم يجري أهل الحديث على هذا المنهج. مسألة، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع يؤيده حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. فإن معنى حبل الحبلة يعني أن تأتي للدابة تقول أنا أشتري منك ما في بطن هذه الدابة، ما في بطن هذه الدابة إن كانت أنثى ووضعت أنا أشتري منك حبل الحبلة، حبل ما في بطنها. هذا غرر وجهالة ولا ما هو غرر وجهالة؟ هذا غرر وجهالة. وهذه كانت طريقة يتبايع بها الناس في الجاهلية، فنهى الإسلام عنها لأنها قد لا تحصل، قد تموت الدابة، قد لا تأتي بأنثى، قد وقد. فما ينبغي للإنسان أن يدخل في بيع فيه غرر، هذه من صور بيع الغرر. النهي عن حبل الحبلة هو من صور الغرر التي لا يجيزها الإسلام. مسألة، وعما في ضروعها إلا بكيل، لا يجوز أن تشتري الحليب وهو في الضرع إلا إذا حلبها وصار مكيلا فتقول أنا أشتري الكيلة بكذا الموجودة هذه تشتريها بكذا. أما تشتري ما في ضروعها ولا تدري، لعلها ما تأتي بحليب، لعلها تأتي بحليب قليل، لعلها تأتي بحليب كثير، فعندما البايع أنه باعها بهذا الثمن، إذن لا يشترى الحليب الذي في ضروع السائمة إلا بكيل. مسألة، وعن شراء العبد وهو آبق، أقول هذا يدخل كما تقدم ضمن النهي عن الغرر، ضمن النهي عن الغرر، لأنه لا يستطيع أن يضمن تسليم العبد. مسألة، وعن شراء المغانم حتى تقسم، كانت تقسم المغانم فيعرف أن لفلان سهم أو سهمان حسب حاله، أن سهمين لهذا الرجل، أن ثلاثة أسهم لهذا الرجل، أن حسب الحال إذا كان راكب على دابة ولا كان راجلا. فكانوا يبيعون ما يحصل لهم من المغانم قبل أن يستلموها، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تستلم، عن بيع المغانم حتى تستلم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك، لسه ما ملك، فكيف أنت تتصرف بالبيع؟ فبيعك للمغانم قبل استلامها يدخل تحت هذا وتحت هذا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. مسألة، وعن ضربة الغائص، اجي الغواص، هذه المنطقة فيها محارة اللؤلؤ، فيقول أنا أنزل الآن أغوص تعطيني 500 ريال إلا ألاقيه من المحارة اللولو أجيبه لك، إن وجدت محارة محارتين ثلاثة فأنا أنزل الضربة أضربها وأنزل لك وأطلع لك ب500 ريال. نهى الرسول عن هذا لأنها غرر، قد ما تجد محار، قد تجد محارة وما فيها شيء، قد تجد شيء فيه شيء كثير أكثر من 500، فلا، فضربة الغائص محرمة وممنوعة ولا يجوز أن يتعامل بها المسلم في شرائه وأخذه وعطائه. هذا من البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر، لما فيها من الغرر. ندخل الباب الذي يليه ولا نتوقف؟ أنت ندخل نمشي.
قال رحمه الله: باب بيع المزايدة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم. فقال: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. قال أبو الحسن: حدثنا هو أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا الأخضر بن عجلان بمثل معناه. قال الأنصاري: بطوله إلا أني لم أحفظ منه إلا هذا المقدار. قال: وحدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا الأخضر بن عجلان. الحديث بطوله.
هذا الباب باب بيع المزايدة في مسائل كثيرة نذكر بعضها. بيع المسألة الأولى، بيع المزايدة هو البيع اللي احنا اليوم نسميه نقول بيع الحراج أو بيع الميكروفون أو بيع من يزيد، بيع من يزيد، أو يقولون فتح باب المزاد في بيع كذا، هذا اسمه بيع المزايدة، يعني بيع من يزيد. تيجي مثلا سيارة يشوفها يعني ممكن يبدأ المزاد فيها مثلا من 5000، من يزيد من يزيد، فهذا يقول 500 فيصير 5500 5500، من يزيد من يزيد، يقول هذا 6000، هذا يقول 6500، هذا ألين تنتهي إلى سعر معين توقف فيه المزايدون عليه. طبعا هذه الطريقة من البيع فيها عدة أمور، يعني شوف كيف بساطتها، لكن فيها عدة أمور. فيها أنه نهى الرسول عن النجش. إيش النجش؟ يجي واحد يدخل بين الناس يزايد في السلعة على أساس ترسى السيارة في قيمتها على مزايد آخر بأكثر من سلعتها، والرسول نهى عن النجش. يحصل فيها أيضا أمر آخر وهو إشكال، يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع على بيع أخيك ويجوز بيع المزايدة؟ فنقول نعم، لا تبع على بيع أخيك وقد ركن البائع والمشتري إلى بعضهم البعض، أما في بيع المزايدة فهذا من الأصل ليس فيه ركون، فهذا شيء وهذا شيء. الأمر الثالث أنه بيع المزايدة يعني لا ينقص من قدر الإنسان إذا دخل فيه. عندنا أكثر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في بيع المزايدة، شارك في بيع المزايدة، هذا الحديث الذي بين أيدينا، وحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع وقال من يزيد، شوف ذكره المحقق قال حديث جابر عند البخاري أن رجلا أعتق غلاما عن دبر فأحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليك، يعني باعه بطريقة بيع من يزيد. إذن المشاركة في بيع من يزيد لا ينقص من مروءة المسلم، وإن كان رجلا صالحا كبيرا عالما معروفا، من يبيع يشارك في الحراج ويدخل ويشتري ويبيع فهذا لا حرج فيه، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية فيه كراهية المسألة، سؤال الناس، يطلب العطاء من الناس، يريد الناس أن يعطوه، يطلب الصدقة، يطلب صنع المعروف معهم، فإن هذا الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، فلما رآه الرسول دلوا على شيء خير له من هذه المسألة، إما يعطى أو لا يعطى، فقال اذهب إيش في عندك في بيتك شيء، فجاب من بيته أشياء فباعها الرسول ببيع من يزيد، فاشتراها رجل، فأخذ الرسول هذه القيمة واشترى بها له حديدة قدوم وغرز فيها غرسة وقال له اذهب واحتفظ ولا أراك إلا بعد أسبوعين أو 15 يوم كما جاء في الرواية. فذهب واحتطب وصار يحطب وينزل السوق يبيع الحطب ويرجع يحطب، ألين جاله بعد الأسبوعين أو بعد 15 يوم ومعاه دينار، الدينار يعني 10 دراهم، الدينار يعني الزكاة تجي في 20 دينارا، فهو معاه دينار 1 من 20 مما تجي فيه الزكاة، يعني أصبح عنده مال. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسألة الناس لا تحل، وأنها يوم القيامة تكون في وجه صاحبها كالخموش على وجهه بسبب أنه يسأل الناس، وأن أصلاً المسألة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي إلا الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر متقى، يعني أخضع للناس حتى أصبح دليل بسبب الفقر، أو لذي غرم مفضع أن يركبه دين قفل عليه يعني ما صار قادر، أو لذي دم موجع أن يتحمل دماء وكذا وعليه أن يدفع ما يتعلق بها، فهذا الذي تحل له المسألة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل إلى ما يزيل به عنه الفقر بأن يسعى للعمل. ولذلك مسألة يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، يا أهل الآفاق وغيرهم، لا تدخلوا في باب من المسألة وأنتم تستطيعون أن تتكسبوا، أن تأتي إلى هذه البلاد يعني وتطلب من الناس المسألة وكذا والمساعدة، هذا أمر لا يستحسن. أن تبقى في بلدك تعمل وتتكسب وتتلقى العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الأنترنت وعن طريق كذا، أو حتى تغتني ثم تأتي، هذا أحسن. أنا كم مرة يأتيني سؤال يذكر فيه السائل أنه جاء يطلب العلم وأصبح أبوه في تلك البلاد التي جاء منها يرسل له نفقة شهريا، وأبوه يتحمل هذا الأمر لأنه على قدر حاله وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده بيت هناك في تلك البلد، فصار الأمر مرة صعب. فلا تشددوا على أنفسكم ولا تشددوا على أولادكم، وأحسن شيء أن الإنسان يبحث له عن وسيلة يتكسب بها يغتني بها بحيث أنه لا يحتاج إلى مسألة الناس. هذا أمر مهم أنا أنصحكم به وأعلمكم إياه كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟
صلى الله عليكم. هذا السائل شيخنا يقول عندي مشروع متجر إلكتروني لتسهيل توفير المال للمساجد بحيث يدفعون المال ثم أوفرها لهم وأوصلها إلى المساجد، فهل هذا من بيع السلم أو بيع ما لا أملك؟
لا، هذا أنت وكيل فيه عن من يدفع عليك المال، جزاك الله خير، أنت فيه وكيل عن من يدفع المال لكي توصل الماء إلى المساجد، وهذه طريقة لحل مشكلة بيع ما لا تملك. أفرض أنت عندك محل تبيع فيه وما تستطيع أن تشتري كل شيء تبيعه، فأنت ماذا تقول لمن يريد أن يشتري؟ تقول هذا الشيء غير موجود عندي، هذه أول نقطة، تقول هذا الشيء غير موجود عندي وهو موجود في السوق وأنا أستطيع أن أتيك به بسعر كذا، يعني تحسب ربحك وقيمته في السوق وتطلبه من البائع، تقول أنا مستعد أشتريه لك من السوق بسعر كذا، توكلني عنك وتدفع لي المال وأنا أشتريه لك. هذه طريقة في حل مشكلة بيع ما لا تملك، أن تكون وكيلا عمن يريد أن يشتري منك، فتقول أنا أتوكل عنك في جلب هذه السلعة بهذه المواصفات وأشتريها لك وأخذ زيادة على السعر كذا من أجل هذا. فإذا وافق المشتري كذا برئت ذمتك وانحلت مشكلة أنك تبيع ما لا تملك. كذا هذا الأخ الذي في المتجر يعمل وكيلا لمن يريد أن يأتي بالماء للمساجد، فتقول أنا أخذ منكم المال وأتوكل عنكم في شراء الماء بالمواصفات التي تريدونها أو من الشركات التي تريدونها وأوجهها إلى الجهات التي توصلها إلى المساجد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم استبدال أسورة من ذهب عيار 21 بأسورة أخرى نفس العيار بدون قبض الثمن؟
ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا. طيب إيش الحل؟ الحل تبيع القطعة الأولى أم عيار 21 تقبض ثمنها، بعد أن تقبض ثمنها تشتري القطعة أم عيار واحد أم عيار ثمن عيار كم؟
21.
والثانية
21.
تشتري القطعة الثانية. أما تعطي تقول أنا أعطيك هذه وأحسبها لي من قيمة هذه، لا، بيع هذه أولا واقبض ثمنها وأنت بالخيار أن تشتري منه أو من غيره. فإذا اشتريت منه لا حرج، وإذا اشتريت من غيره لا حرج بعد ما تقبض الثمن. أما تقول بكم تقدر لي هذه، يقول لك أقدرها مثلا بألف ريال، يقول لك يلا هذه بكم، تقول 1200، تقول هاي هذه 200، لا، أقبض الألف في يدك بعد أن تقبض، ولا دخل في بيع الذهب بالذهب، وهذا لا يجوز. نعم. قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والإقط بالإقط ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل سواء بسواء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، اشترى في بلاد الكفر بيتا عن طريق أقساط الربوية وكان جاهلا بحرمة هذه الطريقة والآن تاب، فهل يجوز له بيع البيت والتصدق بثمنه بالزيادة الربوية والحج من هذا المال بعد البيع؟
البيت خلاص ملكه، أصبح ملكه، ويستغفر الله من المعاملة التي صارت منه، وهو لو أن يتصرف به كيف ما يشاء، إن أراد بي أن يتصدق، إن أراد بي أن يبيعه ويأخذ ثمنه، خلاص صار ملكه، إيش يسوي؟ ملكه بهذه الطريقة وكان جاهلا وانتهى. بعدين هو اللي بيتغرم، يعني ما فينا تقول رأس مال له مسكين، هذا قضية رأس المال للي باع، هو يعلم أن هذا البيت رأس ماله مثلا 1000 ريال باعه بالربا ب2000 ريال، فهو ذاك الذي ليس له إلا رأس المال، 1000 الثانية لا تحل له. أما هو مسكين دفع على 2000 وصار البيت ملكه خلاص بهذه الصورة، هو حر يتصرف فيه كيف يشاء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، شخص اعتاد إخراج زكاة ماله بالأشهر الميلادية ويريد أن يرجع فيخرجها بالأشهر الهجرية مع العلم أنه لا يعلم أي شهر هجري بلغ ماله نصاب الزكاة، فكيف يفعل؟
يعني القضية ما هي صعبة، هو يعمل بالهجري يعمل بالميلادي تقدير الحول، فهذا الشهر كم؟ 9 بالميلادي، خلاص الشهر الذي هو فيه، يعني مثلا الحول عنده يحول في شهر كذا بالميلادي، الشهر الذي هو فيه يعتبر هو الحول، يبدأ منه وينطلق منه في الانتقال إلى التاريخ الهجري وينطلق منه. يعني احنا الآن في شهر ديسمبر بالميلادي، نحن في شهر ديسمبر شهر 12، يوافق كم الشهر هذا الآن؟ شهر 6، خلاص ينطلق من شهر 6 يحسب الحول من هذا الشهر، لأن تمام الحول عنده مثلا من شهر ديسمبر وينطلق من هذا الشهر. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم،
أنا أولا بتكلم مع السيد أقول أحلى وقت في الدرس لما تقول هذا السؤال الأخير، خلاص هو يقول لي الآن السؤال الأخير يعني فرحني.
يقول أحسن الله إليكم، عامل يشتغل في عمل تخالطه نجاسة أكرمكم الله، هل يجوز له الجمع بين صلاتين بسبب المشقة على بدنه في الغسل لكل صلاة لأن عمله يطول، فكيف تكون طهارته وصلاته والحال هذه؟
العامل في النجاسة مثل من يشتغل في نزح البيارات، نزح البيارات، أو العامل في البوية ويتلطخ جسمه وبدنه بالبوية ولا يستطيع أن يجلس إزالته في كل فرد، له أن يجمع بين الصلاة، ولو أن يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ولو أن يجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لما فعل هذا؟ قال حتى لا يحرج على أمته، يعني حتى لا يشق على أمته. فإذا احتاج العامل إلى هذا جاز له الجمع، لكن جمع بدون قصر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب التجارات من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب النهي عن بيع ما ليس عندك. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد تحويل قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة نهاه عن شف ما لم يضمن.
نعم. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. فيه مسائل. المسألة الأولى: النهي عن هذا البيع من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك لكي يمنع ما يسبب الخلاف والمنازعة بين المتبايعين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع لكي لا يقع البائع والمشتري في مشاكل مع بعضهما البعض. مسألة. وصورة النهي عن بيع ما لا يملك، ما لا يملك، أن الإنسان إذا جاءه الزبون يريد أن يشتري منه شيء، فقد يريه صورة الشيء وهو ليس عنده ولا يوجد في مستودعاته وليس تحت ملكه، فيأخذ عقد البيع ويبيع له ويقبض الثمن، ثم يبحث في السوق عن هذا الذي طلبه المشتري، فإن وجده الحمد لله، وإن لم يجده وقعت المشكلة. فإن المشتري يقول: أنا اشتريت منك ودفعت لك الثمن، كيف تقول لي الآن السلعة غير موجودة؟ وهذا كان يحصل كثيرا عند محلات بيع البلاط، السيراميك والمزايك والقيشاني وغيرها من أنواع البلاط. فإن أغلب المحلات لا يكون عندهم البضاعة التي يعرضونها موجودة في مستودعاتهم وفي ملكهم، فتراه يعقد العقد ويسوي ويعمل البيعة وهي غير موجودة عندهم، فباع ما لا يملك، وحصل نزاع بينه وبين المشتري بسبب أنه باع ما لا يملك. فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، يقتضي تحريم مثل هذه المعاملة. لا يجوز للإنسان أن يبيع البيع وهو لم يملكه، لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء وهو لا يملكه. المسألة التالية، طيب يا شيخ هو يملكه هذه العقود أنه اشتراه، لكن لسع ما جابه في المستودع عنده، لسع ما قبضه، فنقول أيضا لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. وهذا معنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن يعني ما لم يدخل في ضمانك، فإن هذا الذي أنت اشتريته في العقود لم يدخل تحت ضمانك، فلا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تضمنه ويدخل تحت ضمانك. فإذا ضمنته بعه، أما أن تبيعه وتتربح فيه وأنت لما تقبضه بعض، فهذا أمر لا ينبغي، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، يعني لابد أن تضمن هذا الشيء، يعني يدخل تحت ضمانك، بحيث أنه لو أصابته آفة، لو تلف، لو كذا، وأنت لم تقبضه، إنما هو على ضمان البائع الأول، فما يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه ويدخل تحت ضمانك أنت. وهذا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، لسبب خطير من أسباب المنازعة والاختلاف بين البائع وبين المشتري. مسألة، دخول الشيء تحت ضمانك يختلف من سلعة إلى سلعة. فمثلا الأرض دخولها تحت ضمانك بالصك، فيجوز لك أن تبيعها بالصك، ويعتبر الصك إيش؟ قبض، ويعتبر الصك قبض. سفينة في البحر مليانة بترول، دخولها تحت ضمانك أن تنتقل ملكية ما فيها إلى اسمك، فهذه هنا دخلت تحت ضمانك. فقضية القبض والدخول تحت الضمان تختلف من شيء إلى شيء بحسب ما يجري به العرف، بحسب ما يجري به العرف. المهم أنك لا تبع الشيء إلا وقد ضمنته، بمعنى أنه إذا أصابته آفة أو أصابه تلف فهو عليك لا على غيره. فإذا كان لا يزال على البائع الأول فلا يحل لك أن تبيع فيه وتربح فيه حتى تقبضه. مسألة، قوله في هذا الحديث في الرواية الثانية قال ونهانا عن شف ما لم يضمن. شف ما لم يضمن يعني ربح ما لم يضمن، تفسره الرواية الأولى ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. وكل مسألة كنا نقرأ هذا الحديث بهذه الصيغة فنقول ولا ربح ما لم يضمن، ولكن وجدنا السندي ضبط هذه اللفظة بالضم فقال بالبناء، فقال ولا ربح ما لم يضمن، فضبطناها بهذا الشكل، ونحن عالى على السندي في هذا الضبط. نعم.
قال رحمه الله باب إذا باع المجيزان فهو للأول. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول.
مسألة، باب إذا باع المجيزان فهو للأول منهم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، المحقق الشيخ الأرناؤوط الله يرحمه علق على الحديث الأول بقوله رجاله ثقات، رجاله ثقات، ثم قال وقد صحح هذا الحديث عدة من الحفاظ إلى آخره. وهذا يلزم منه أن نعرفكم ما معنى كلمة رجاله ثقات وما معنى إسناده صحيح أو حسن. الآن الحديث إذا حكمنا بصحته أو بحسنه فمعناه أنه تحقق فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون متصلا برواية الثقات تام الضبط الذين تم ضبطهم في الصحيح، أو الذين قل ضبطهم عن درجة الصحيح في الحديث الحسن، من غير شذوذ ولا علة. حينما يعجل المحدث إلى قوله رجاله ثقات بدلا من أن يقول صحيح أو حسن، معنى هذا أنه في نفسه شيء من ثبوت بعض هذه الشروط. ولكني أعجب للشيخ المحقق الله يرحمه أنه قال رجاله ثقات، وقد صح هذا الحديث عدة من الحفاظ، أبو حاتم وأبو زرعة والحاكم، وحسنه الترمذي وقال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم قال توقف الحافظ بن حجر فقال وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات. إذن المشكلة التي جعلت المصنف يعدل عن أن يقول صحيح أو حسن إلى قوله رجاله ثقات، ما هي؟ هي أنه توقف بتحقق السماع بين الحسن وسمرة. الإمام البخاري ذكر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، سمع من سمرة حديث العقيقة، والحسن معروف بالتدليس، مع الحسن معروف بالتدليس عمن لم يسمع. فكونه سمع من سمرة يرجح أنه سمع منه غير هذا الحديث، لأن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، هذا تدليس الاستناد العادي. وفي هناك تدليس آخر أن يروي الراوي عمن لم يسمع ما لم يسمع، هو لم يسمعه فيروي عنه، وهذا اللي يسمى المرسل الخفي. والحسن البصري كان مشهور بالأمرين، كان مشهور بالتدليس وكان مشهور بالإرسال الخفي. وقول البخاري سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة، هذا يثبت السماع، يثبت السماع في كل مروياته. ولذلك أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي وغيرهم أثبتوا هذا الحديث ووصفوه بالحسن أو الصحة. لكن توقف المحقق وتوقف ابن حجر بناء على أنه ممكن أن يروي عمن سمع ما لم يسمع، فقالوا هذا أصل الإرساء، هذا أصل التدليس، هذا أصل التدليس، ولذلك توقفوا فيه. ولكن نحن نقول مدام هؤلاء الأئمة صححوا فنحن معهم في هذا الأمر. مسألة حديث أيما رجل باع بيعا من رجلين وهو للأول منهما، يدل على أن الإنسان إذا باع بيعا عينا، باع عينا على رجلين، باعها لهذا وباعها لهذا، إما نسيانا أو خطأ أو نحو ذلك، فنقول البيع ينعقد للأول دون الثاني بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، فهو للأول منهما. وكذا المسألة، مسألة التالية حديث إذا باع المجيزان فهو للأول بنفس المعنى، فإن معنى قوله المجيزان يعني من أجيز له أن يبيع، كان يكون قيما على يتيم وأجيز له أن يبيع، وآخر قيم على يتيم وأجيز له أن يبيع، أو أن يكون عبدا مملوكا، أن يكون عبدا مملوكا وآخر عبد مملوك أجاز لهم سيدهما أن يقوم على بيع هذه السلعة، فهذا باعها من جهته وهذا باعها من جهته، فينظر من الأول منهم الذي وقع له البيع، فيكون البيع له دون الثاني امتثالا وتطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة نلاحظ هنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أمورا يحصل فيها انتفاء الاختلاف وعدم الألفة وعدم المحبة في المجتمع المسلم، وإبطال أسباب النزاع والشقاق بين البائع وبين المشتري، فهو يبين عليه الصلاة والسلام أن البيع للأول منهما إذا حصل مثل هذا. فمثل البيع الخطوبة والزواج، لو أن رجلا زوج ابنته لرجل، وكان مثلا أخوها ولا كذا أيضا زوجها لآخر، يعني عقد العقد بلسانه، فهي للأول منهما دون الآخر، فهي للأول منهما دون الآخر. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب بيع العربان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرقامي قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله بن ماجه: العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار ويعطيه ديناران ويعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك.
نعم، بيع العربان هو البيع الذي نسميه اليوم بيع العربون. بيع العربون يعني تذهب إلى المحل وترى شيء تريد أن تشتريه، ثلاجة، بوتاجاز، سيارة وغيرها، ففي نفسك شيء تريد أن تتأكد منه وما تريد أن السلعة دي تتباع وتفوتك، فتقول للبائع أنا أدفع لك الآن مثلا 100 ريال أو 200 ريال، إن شاء الله بكرة أجيك أشتريها، إن ما جيتك خلاص الميتين لك وبيع السيارة وبيع العين هذه. هذا اسمه بيع العربون. اختلف فيه العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح بناء على هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن هذا البيع يصح ويجوز، لأنه ورد عن عمر بن الخطاب وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما أجاز بيع العربون. مسألة: ما دليل الإمام أحمد؟ دليل الإمام أحمد أنه يقول لم يصح الحديث في النهي عن بيع العربون. حديث بيع العربون فيه مشكلة، لم يأتي من حديث صحيح. ذكر المصنف هنا له طريقين. الطريق الأول طريق فيه راو غير مذكور، قال مالك حدثني من أثق فيه كما في رواية أبي مصعب الزهري، وفي الرواية الأخرى قال حدثني بلغني أن عمرو بن شعيب بن أبي جدي قال كذا، ففيه راوي غير مذكور. ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا الراوي هو ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف ومتكلم فيه وفيه كلام، لكن قالوا يرويه عنه قتيبة بن سعيد أيضا ويرويه عنه فلان وفلان، ورواية هؤلاء عنه محتملة والطريق الثاني الذي أورده المصنف في هذا الباب فيه راو متروك، فإن فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متروك الحديث، فلا يصلح للتقوي للرواية الأولى، فيبقى الحديث على ضعفه أنه من طريق ابن لهيعة. ومعلوم أن ابن لهيعة رحمه الله كان قاضي مصر، حصلت له مشكلة، كتبه التي فيها روايات وسماعات احترقت، فمن سمع منه قبل احتراق الكتب من أهل العلم من قال روايته محتملة مقبولة، ومن أهل العلم من قال هو أيضا روايته ضعيفة، واستثنوا مجموعة من الرواة، منهم قتيبة بن سعيد، ومنهم عبد الله بن وهب، ومنهم عبد الله بن المبارك، وبعض الأئمة الذين روى عن عبد الله بن لهيعة. هنا هذا الحديث قالوا هذا الذي يقول عنه مالك حدثني ثقة، ويقول في الرواية الأخرى بلغني عن عمرو بن شعيب، يقولون أنه ابن لهيعة، فانفرد ابن لهيعة بهذا الأصل، انفرد ابن لهيعة بهذه الرواية أو بهذا الحديث في النهي عن بيع العربان، فاعتبر الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث غير صحيح، ثم رآه يخالف حديثا آخر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا جئت أنت إلى الرجل الذي يبيع وقلت أنا أعطيك 100 ريال أو 200 ريال من سعر هذه السلعة، أحبسها لي فقط للغد أو بعد يوم أو بعد يومين، إن لم أتك الميتين لك، وإن جيت خلاص اشتريت وأحسبها لي من ثمن السلعة، فهذا شرط، والرسول يقول المسلمون على شروطهم، فإن قبل البائع بهذا الشرط أن تم المسلمون على شروطهم. بعد يوم أو يومين إذا لم يأتي هذا الرجل صارت المئة أو المئتين من حق البائع وليس لمن أراد الشراء شيء، وإن جاء واشترى في اليوم أو اليومين تمت البيعة وانحسبت المئة أو المئتين من هذا. هذا مذهب أحمد أن بيع العربون جائز، أن بيع العربون جائز، ومذهب الجمهور أن بيع العربون منهي عنه محرم، لهذا الحديث الذي ورد. وهذا الحديث كما ترون أنه مختلف فيه، أنه مختلف في ثبوته. فمدام أنه مختلف في ثبوته، ولا وقال عمر وهو أمير المؤمنين، وقال ابن عمر رضي الله عنه بجواز هذا البيع، فهذا يقضي على أن هذا البيع، بيع العربون، بيع مباح يجوز أن يتعامل به أهل الإسلام، خاصة وأن القول الأول ليس فيه أحد من الخلفاء الراشدين، القول الثاني فيه عمر بن الخطاب. ومعلوم أن من الطرق التي يرجح بها أهل السنة والجماعة في المسائل المختلفة أن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين، الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين، الذي فيه أحد الخلفاء الراشدون، فإنه يكون قولا أرجح من القول المقابل له، والله أعلم. وهذه هي يعني وجوه الترجيح التي سلكها الأئمة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل في ترجيح جواز بيع العربون. مسألة، ابن ماجه رحمه الله فسر بيع العربون كما ذكرنا، نقرأ كلامه. قال العربون، العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربونا، يعني عربونا، فيقول إن لم أشتري الدابة فالدينارين لك كما ذكرنا. وقال يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البايع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته ولا في الدراهم لك. إذن هذا هو بيع العربان، اللي هو بيع العربون. لماذا سمي بيع العربان أو بيع العربون؟ لماذا سمي بيع العربان؟ قالوا العرب صلاح الشيء، فكأن المشتري يريد أن يستصلح هذه السلعة له ولا يتصرف فيها البائع في المدة التي يحددها له بين يوم أو يومين، فكأنه بيع من أجل إصلاح شراء العين للمشتري بهذا المبلغ الذي يدفعه. فالعربان هنا من معنى إصلاح الشيء. الباب الذي يلي،
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. قال حدثنا محرز ابن سلمة العدني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. قال حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر كل ما لم يعرف وزنه وكيله. وبيع الحصاة أن يقول الرجل لصاحبه: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع.
تفسير هذا ممن؟ من ابن ماجه ولا بالحسن؟
نعم،
من ابن ماجه.
ما ذكر أي
شيء. طيب، باب النهي ما هو موجود عندنا، عشان كده بسأل. ما هو موجود؟ هذه من مزايا النسخة اللي عندك، جزاك الله خير. باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. فيه مسائل. المسألة الأولى: الغرر يعني الجهالة، يعني عدم العلم بالعين أو بالشيء الذي تريد أن تشتريه، هذا معنى الغرر. هذا معنى الغرر يعني الجهالة، كأنه يغرك في هذا البيع فتأخذ شيء ما تجهله ولا يستطيع أن يسلمه لك أو نحو ذلك، هذا معنى الغرر. والغرر على نوعين: غرر مغتفر لا بأس به، وغرر لا يجوز وتكون البيعة بسببه من البيوع المنهي عنها. أما البيع الغرر اليسير، مثلا اشتريت بطيخ، انت ايش تسموه؟ حبحب، ها؟ اشتريت حبحب او بطيخ او الناس لهم اسماء فيها، فانت لا تدري هل هذه البطيخة حمراء حلوة ولا ما هي حمراء حلوة، فهذا غرر مغتفر. اشتريت ضباء قرع من التي كان يعني توجد عندنا كثير، لا تدري هل هذه الضباء حلوة ولا فيها مرارة، فهذا غرر مغتفر. اشتريت هيل، لا تدري حبات الهيل مليانة بالهيل ولا فقط قشرة على حبة حبتين، فمثل هذا الغرر مغتفر والناس يمشون فيه ولا يعني يختلفون وتمشي الأمور، فهذا غرر مغتفر لا يعني يترتب عليه حكم بإبطال البيع. أما الغرر غير المغتفر، كان مثلا يبيعك السمك في الماء، هيا كيف يجيب لك السمك في الماء؟ أو يبيعك الطير في الهواء، أو يبيعك عبد آبق، أو يبيعك يعني سيارة مسروقة ضايعة ما أنت تعرف راح تلاقيها ولا ما راح تلاقيها. فهذا إذا اشتري هذا العقد إذا حصل هذا من البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر، يعني لما فيها من الجهالة. أو مثلا يقول لك أنا أسددك، طب سدد لي متى؟ حدد لي، فما يحدد زمن، فهذا أيضا جهالة ما تغتفر، فتجعل البيع منهي عنه. ولذلك يعني لابد أن يحدد الإنسان الثمن والسعر والسعر والعين فيراها ويعرفها ويتم بها الشراء، يتم بها الشراء. في بيع السلم لابد أن تحدد وصف العين والزمن والمبلغ الذي تدفعه على، وهذا بيع على الوصف، وهو لا يدخل تحت بيع ما لا يملك، لأنه هنا يريد أن يبيعك عينا يجهلها ما تدري عنها أنت إيش، وليس من باب السلم أن يبيعك على أن يسلمه، فهذا يدخل تحت الغرر أيضا من هذه الجهة، يدخل تحت الغرر أيضا من هذه الجهة. مسألة بيع الحصى له صور كلها تدخل في النهي عن هذا البيع. مثلا كان يكون بايع عنده أقمشة ثياب مفرودة فيقول خذ حصى وارمي الثوب الذي تقع عليه الحصى أنا أبيعك إياه المتر بعشرة ريال، أو يقول له أرمي حصاك محل ما تقع الحصى هذه الأرض لك بهذا الطول وبمثلها في العرض، فيبيعه بحسب رمي الحصى. فهذا أيضا من البيوع المنهي عنها لما فيها أيضا من الجهالة، ما تعرف أنت قديش هو بده يصل مدى في رمي الحصى، قديش أنت راح تشتري، فيقول لك أنا أبيعك إياها مثلا بألف ريال أو أبيعك إياها بكذا، ما تدري أنت قديش المدى الذي تصل إليه هذه الحصى. فبيع الحصى ومن بيوع الغرر أيضا، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل وهو النهي عن الجهالة في البيع والصورة التي تندرج تحته يعتبر عند العلماء أصل من الأصول في أبواب المعاملات، أنه لا يجوز البيع والشراء على غرر يعني على جهالة. فمن باعك السمك في الماء من أين يستطيع أن يسلمك؟ طبعا أنا أتكلم على السمك في الماء في البحر أو في النهر، مو في حوض عند البائع موجود فيه السمك يستطيع أن يخرج السمك منه، لا أنا أكلمك عن سمك في حوض. وحينما أقول لك من الغرر بيع الطير في الهواء أعني الطير في الهواء الطلق، ولا أعني في الهواء المحدود للبائع بحيث يستطيع أن يسلمك الطائر. فالعلماء نبهوا على أن المراد بيع الطير في الهواء غير المحصور وبيع السمك في الماء غير المحصور. أما لو كان في بركة يضع فيها السمك في الماء ثم يبيع السمك على هذا الأساس ويستطيع أن يخرجه من البركة هذا غير داخل تحت بيع الغرر، لازم تكون الأمور فيها بيان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعتهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضوعها وضربة الغائص. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. ضربة الغائص الذي يضارب عليه الغواص في البحر فيخاطر بنفسه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
هذا الباب باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، فيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المحقق إسناده ضعيف جدا، وبعد يتكلم عن ضعف الإسناد وما يتعلق به. ترى هذا التصرف فيه نظر، لكن هو جاء واستدرك ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديث ابن عباس عند النسائي وحديث أبي أمامة، وسكت عن الباقي. هذا الحديث، هذا التخريج بهذه الصورة فيه نظر، كان ينبغي أن يقول هكذا، يقول إسناده ضعيف جدا ولكن لمتنه شواهد، يرتقي بها المتن إلى درجة الحسن لغيره، كل هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث ورد لها شواهد. أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، فيشهد له الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنه وصححه المحقق نفسه، أن الرسول نهى عن بيع حبل الحبلة، هذا يشهد له. أما عما في ضروعها فهو نفس القضية، قال إلا بكيل، يعني يدخل تحت قضية النهي عن بيع الغرر، لأنك لا تدري ما كمية الحليب الذي يكون في ضروعها، فبيعه بهذه الصفة، يقول أنا أشتري ما في ضروعها بمئة ريال، ثم ما تدري قديش، وذلك قال إلا بكيل، إلا أن يحلبه ثم يعرف كيله قدر إيش، فتشتري أنت بالكيل. وأما نهيه عن شراء العبد الآبق وهو آبق، وعن شراء يدخل تحت النهي عن بيع الغرر. وأما نهي عن شراء المغانم حتى تقسم، فهو ذكر الشاهد له من حديث ابن عباس وأنه سيأتي. وأما نهي عن شراء الصدقات حتى تقبض، فهذا معروف، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، فلا تبيع شيء ما لم تضمنه، وكذا الصدقات إذا جاءت لا تبيعها حتى تملكها. وأما نهي عن ضربة الغائص، فنفس المحقق ذكر ما يشهد له، وضربة الغائص أيضا تدخل تحت الغرر، تدخل تحت النهي عن الغرر. فالتصرف غريب، تصرف غريب، ينبغي للطالب في مثل هذه الأحوال أن يقول هذا إسناد ضعيف جدا، قول ضعيف جدا، قول هذا إسناد فيه وضع، إذا كان في السند وراء الوضع، ولكن يكون المتن له ما يشهد له من أحاديث أخرى يرتقي بها إلى مرتبة الحسن أو له شواهد وانتهينا. فهذا التصرف بهذه الصورة يعمل ربكة خاصة عن طلبة العلم المبتدئين. وأنا أخبركم لعل والله أعلم ما أجزم، السبب أن بعض الناس لا يرى تقوية الحديث بالشواهد، إنما يرى تقوية الحديث بإيش؟ بالمتابعة، لعل هذا السبب. وهذا منهج يعني محدث لم يجري عليه أهل الحديث، لم يجري أهل الحديث على هذا المنهج. مسألة، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يؤيده حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، فإن معنى حبل الحبلة يعني أن تأتي للدابة تقول أنا أشتري منك ما في بطن هذه الدابة، إن كانت أنثى ووضعت أنا أشتري منك حبل الحبلة، حبل ما في بطنها. هذا غرر وجهالة ولا ما هو غرر وجهالة؟ هذا غرر وجهالة، وهذه كانت طريقة يتبايع بها الناس في الجاهلية، فنهى الإسلام عنها، لأنها قد لا تحصل، قد تموت الدابة، قد لا تأتي بأنثى، قد وقد، فما ينبغي للإنسان أن يدخل في بيع فيه غرر، هذه من صور بيع الغرر. النهي عن حبل الحبلة هو من صور الغرر التي لا يجيزها الإسلام. مسألة، وعما في ضروعها إلا بكيل، لا يجوز أن تشتري الحليب وهو في الضرع إلا إذا حلبها وصار مكيلا، فتقول أنا أشتري الكيلة بكذا الموجودة هذه، تشتريها بكذا. أما تشتري ما في ضروعها ولا تدري، لعلها ما تأتي بحليب، لعلها تأتي بحليب قليل، لعلها تأتي بحليب كثير، فعندما البايع أنه باعها بهذا الثمن، إذن لا يشترى الحليب الذي في ضروع السائمة إلا بكيل. مسألة، وعن شراء العبد وهو آبق، أقول هذا يدخل كما تقدم ضمن النهي عن الغرر، لأنه لا يستطيع أن يضمن تسليم العبد. مسألة، وعن شراء المغانم حتى تقسم، كانت تقسم المغانم فيعرف أن لفلان سهم أو سهمان حسب حاله، أن سهمين لهذا الرجل، أن ثلاثة أسهم لهذا الرجل، أن حسب الحال إذا كان راكب على دابة ولا كان راجلا. فكانوا يبيعون ما يحصل لهم من المغانم قبل أن يستلموها، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تستلم، عن بيع المغانم حتى تستلم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك، لسه ما ملك، فكيف أنت تتصرف بالبيع؟ فبيعك للمغانم قبل استلامها يدخل تحت هذا وتحت هذا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. مسألة. وعن ضربة الغائص، اجي الغواص، هذه المنطقة فيها محار اللؤلؤ، فيقول أنا أنزل الآن أغوص تعطيني 500 ريال، إلا ألاقي من المحار اللؤلؤ أجيبه لك، إن وجدت محارة محارتين ثلاثة فأنا أنزل الضربة أضربها وأنزل لك وأطلع لك ب500 ريال. نهى الرسول عن هذا لأنها غرر، قد ما تجد محار، قد تجد محارة وما فيها شيء، قد تجد شيء فيه شيء كثير أكثر من 500، فلا، فضربة الغائص محرمة وممنوعة ولا يجوز أن يتعامل بها المسلم في شرائه وأخذه وعطائه، هذا من البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر، لما فيها من الغرر. ندخل الباب الذي يليه ولا نتوقف؟ أنت ندخل نمشي.
قال رحمه الله: باب بيع المزايدة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب تحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء، والمسألة نقطة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. قال أبو الحسن: حدثنا هو أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا الأخضر بن عجلان بمثل معناه. قال الأنصاري: بطوله إلا أني لم أحفظ منه إلا هذا المقدار. قال: وحدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا الأخضر بن عجلان. الحديث بطوله.
هذا الباب باب بيع المزايدة في مسائل كثيرة نذكر بعضها. بيع المسألة الأولى، بيع المزايدة هو البيع اللي احنا اليوم نسميه نقول بيع الحراج او بيع الميكروفون او بيع من يزيد، بيع من يزيد، او يقولون فتح باب المزاد في بيع كذا، هذا اسمه بيع المزايدة، يعني بيع من يزيد. تيجي مثلا سيارة يشوفها يعني ممكن يبدأ المزاد فيها مثلا من 5000، من يزيد من يزيد، هذا يقول 500 فيصير 5500، 5500 من يزيد من يزيد، يقول هذا 6000، هذا يقول 6500، هذا ألين تنتهي إلى سعر معين توقف فيه المزايدون عليه. طبعا هذه الطريقة من البيع فيها عدة أمور، يعني شوف كيف بساطتها، لكن فيها عدة أمور. فيها أنه نهى الرسول عن النجش. إيش النجش؟ يجي واحد يدخل بين الناس يزايد في السلعة على أساس ترسى السيارة في قيمتها على مزايد آخر بأكثر من سلعتها. والرسول نهى عن النجف. يحصل فيها أيضا أمر آخر وهي إشكال، يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع على بيع أخيك ويجوز بيع المزايدة؟ فنقول نعم، لا تبع على بيع أخيك وقد ركن البائع والمشتري إلى بعضهم البعض، أما في بيع المزايدة فهذا من الأصل ليس فيه ركون، فهذا شيء وهذا شيء. الأمر الثالث أنه بيع المزايدة يعني لا ينقص من قدر الإنسان إذا دخل فيه. عندنا أكثر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في بيع المزايدة، شارك في بيع المزايدة. هذا الحديث الذي بين أيدينا، وحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع وقال من يزيد، شوف ذكره المحقق قال حديث جابر عند البخاري أن رجلا أعتق غلاما عن دبر فأحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليك، يعني باعه بطريقة بيع من يزيد. إذن المشاركة في بيع من يزيد لا ينقص من مروءة المسلم، وإن كان رجلا صالحا كبيرا عالما معروفا، من يبيع يشارك في الحراج ويدخل ويشتري ويبيع فهذا لا حرج فيه، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية في كراهية المسألة، سؤال الناس، يطلب العطاء من الناس، يريد الناس أن يعطوه، يطلب الصدقة، يطلب صنع المعروف معهم، فإن هذا الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، فلما رآه الرسول دلوا على شيء خير له من هذه المسألة، إما يعطى أو لا يعطى، فقال اذهب إيش في عندك في بيتك شيء، فجاب من بيته أشياء فباعها الرسول ببيع من يزيد، فاشتراها رجل، فأخذ الرسول هذه القيمة واشترى بها له حديدة قدوم وغرز فيها غرسة وقال له اذهب واحتفظ ولا أراك إلا بعد أسبوعين أو 15 يوم كما جاء في الرواية. فذهب واحتطب وصار يحطب وينزل السوق يبيع الحطب ويرجع يحطب، ألين جاله بعد الأسبوعين أو بعد 15 يوم ومعاه دينار، الدينار يعني 10 دراهم، الدينار يعني الزكاة تجي في 20 دينارا، فهو معاه دينار 1 من 20 مما تجي فيه الزكاة، يعني أصبح عنده مال. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسألة الناس لا تحل، وأنها يوم القيامة تكون في وجه صاحبها كالخموش على وجهه بسبب أنه يسأل الناس، وأن أصلا المسألة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي إلا الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، يعني أخضع للناس أصبح دليل بسبب الفقر، أو لذي غرم مفضع يعني ركبه دين قفل عليه يعني ما صار قادر، أو لذي دم موجع أن يتحمل دماء وكذا وعليه أن يدفع ما يتعلق بها، فهذا الذي تحل له المسألة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل إلى ما يزيل به عنه الفقر بأن يسعى للعمل. ولذلك مسألة يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، يا أهل الآفاق وغيرهم، لا تدخلوا في باب من المسألة وأنتم تستطيعون أن تتكسبوا، أن تأتي إلى هذه البلاد يعني وتطلب من الناس المسألة وكذا والمساعدة، هذا أمر لا يستحسن. أن تبقى في بلدك تعمل وتتكسب وتتلقى العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الأنترنت وعن طريق كذا أو حتى تغتني ثم تأتي، هذا أحسن. أنا كم مرة يأتيني سؤال يذكر فيه السائل أنه جاء يطلب العلم وأصبح أبوه في تلك البلاد التي جاء منها يرسل له نفقة شهريا، وأبوه يتحمل هذا الأمر لأنه على قدر حاله وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده بيت هناك في تلك البلد، فصار الأمر مرة صعب. فلا تشددوا على أنفسكم ولا تشددوا على أولادكم، وأحسن شيء أن الإنسان يبحث له عن وسيلة يتكسب بها يغتني بها بحيث أنه لا يحتاج إلى مسألة الناس. هذا أمر مهم أنا أنصحكم به وأعلمكم إياه كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟
صلى الله عليكم. هذا السائل شيخنا يقول عندي مشروع متجر إلكتروني لتسهيل توفير المال للمساجد، بحيث يدفعون المال ثم أوفرها لهم وأوصلها إلى المساجد، فهل هذا من بيع السلم أو بيع ما لا أملك؟
لا، هذا أنت وكيل فيه عن من يدفع عليك المال، جزاك الله خير، أنت فيه وكيل عن من يدفع المال لكي توصل الماء إلى المساجد، وهذه طريقة لحل مشكلة بيع ما لا تملك. أفرض أنت عندك محل تبيع فيه وما تستطيع أن تشتري كل شيء تبيعه، فأنت ماذا تقول لمن يريد أن يشتري؟ تقول هذا الشيء غير موجود عندي، هذه أول نقطة، تقول هذا الشيء غير موجود عندي وهو موجود في السوق وأنا أستطيع أن أتيك به بسعر كذا، يعني تحسب ربحك وقيمته في السوق وتطلبه من البائع، فتقول أنا مستعد أشتريه لك من السوق بسعر كذا، توكلني عنك وتدفع لي المال وأنا أشتريه لك. هذه طريقة في حل مشكلة بيع ما لا تملك، أن تكون وكيلا عمن يريد أن يشتري منك، فتقول أنا أتوكل عنك في جلب هذه السلعة بهذه المواصفات وأشتريها لك وأخذ زيادة على السعر كذا من أجل هذا. فإذا وافق المشتري كذا برئت ذمتك وانحلت مشكلة أنك تبيع ما لا تملك. كذا هذا الأخ الذي في المتجر يعمل وكيلا لمن يريد أن يأتي بالماء للمساجد، فتقول أنا أخذ منكم المال وأتوكل عنكم في شراء الماء بالمواصفات التي تريدونها أو من الشركات التي تريدونها وأوجهها إلى الجهات التي توصلها إلى المساجد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم استبدال أسورة من ذهب عيار 21 بأسورة أخرى نفس العيار بدون قبض الثمن؟
ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا. طيب إيش الحل؟ الحل تبيع القطعة الأولى أم عيار 21 تقبض ثمنها، بعد أن تقبض ثمنها تشتري القطعة أم عيار واحد أم عيار ثمن عيار كم؟
21.
والثانية
21.
تشتري القطعة الثانية، أما تعطي تقول أنا أعطيك هذه وأحسبها لي من قيمة هذه، لا، بع هذه أولا وقبض ثمنها وأنت بالخيار أن تشتري منه أو من غيره، فإذا اشتريت منه لا حرج وإذا اشتريت من غيره لا حرج بعد ما تقبض الثمن. أما تقول بكم تقدر لي هذه، يقول لك أقدرها مثلا بألف ريال، يقول لك يلا هذه بكم، تقول 1200، تقول هاي هذه 200، لا أقبض الألف في يدك بعد أن تقبض، ولا دخل في بيع الذهب بالذهب وهذا لا يجوز. نعم، قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والإقط بالإقط ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل سواء بسواء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، اشترى في بلاد الكفر بيتا عن طريق أقساط الربوية وكان جاهلا بحرمة هذه الطريقة والآن تاب، فهل يجوز له بيع البيت والتصدق بثمنه بالزيادة الربوية والحج من هذا المال بعد البيع؟
البيت خلاص ملكه، أصبح ملكه، ويستغفر الله من المعاملة التي صارت منه، وهو لو أن يتصرف به كيف ما يشاء، إن أراد بي أن أتصدق، إن أراد بي أن يبيعه ويأخذ ثمنه، خلاص صار ملكه، إيش يسوي؟ ملكه بهذه الطريقة وكان جاهلا وانتهى، بعدين هو اللي بيتغرم، يعني ما فينا تقول رأس مال له مسكين، هذا قضية رأس المال للي باع، هو يعلم أن هذا البيت رأس ماله مثلا 1000 ريال باعه بالربا ب2000 ريال، فهو ذاك الذي ليس له إلا رأس المال، 1000 الثانية لا تحل له، أما هو مسكين دفع على 2000 وصار البيت ملكه خلاص بهذه الصورة، هو حر يتصرف فيه كيف يشاء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، شخص اعتاد إخراج زكاة ماله بالأشهر الميلادية ويريد أن يرجع فيخرجها بالأشهر الهجرية، مع العلم أنه لا يعلم أي شهر هجري بلغ ماله نصاب الزكاة، فكيف يفعل؟
يعني القضية ما هي صعبة، هو يعمل بالهجري يعمل بالميلادي تقدير الحول، فهذا الشهر كم؟ 9 بالميلادي، خلاص الشهر الذي هو فيه، يعني مثلا الحول عنده يحول في شهر كذا بالميلادي، الشهر الذي هو فيه يعتبر هو الحول، يبدأ منه وينطلق منه في الانتقال إلى التاريخ الهجري وينطلق منه. يعني إحنا الآن في شهر ديسمبر بالميلادي، نحن في شهر ديسمبر شهر 12، يوافق كم الشهر هذا الآن؟ شهر 6، خلاص ينطلق من شهر 6 يحسب الحول من هذا الشهر، لأن تمام الحول عنده مثلا من شهر ديسمبر وينطلق من هذا الشهر. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله عليك.
أنا أول أمس بتكلم مع السيد أقول أحلى وقت في الدرس لما تقول هذا السؤال الأخير، خلاص هو يقول لي الآن السؤال الأخير يعني فرحني.
يقول أحسن الله إليكم: عامل يشتغل في عمل تخالطه نجاسة رحمكم الله، هل يجوز له الجمع بين صلاتين بسبب المشقة على بدنه في الغسل لكل صلاة لأن عمله يطول، فكيف تكون طهارته وصلاته والحال هذه؟
العامل في النجاسة مثل من يشتغل في نزح البيارات، نزح البيارات، أو العامل في البوية ويتلطق جسمه وبدنه بالبوية ولا يستطيع أن يجلس إزالته في كل فرض، له أن يجمع بين الصلاة، وله أن يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لما فعل هذا؟ قال: حتى لا يحرج على أمته، يعني حتى لا يشق على أمته. فإذا احتاج العامل إلى هذا جاز له الجمع، لكن جمع بدون قصر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير.